القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة المباركة نتدارس وإياكم مسألة من مسائل علوم القرآن المتعلقة بهذا الكتاب العزيز الكريم الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وشرف المعلوم وشرف العلم بشرف المعلوم، ولذا اهتم العلماء رحمهم الله تعالى قديما وحديثا بمسائل علوم القرآن المتعلقة به، سواء من ناحية الأحكام أو من ناحية المعاني والدلالات أو من ناحية الأحوال المحيطة بكلام ربنا سبحانه وتعالى، ذلك أن الله عز وجل جعل هذا القرآن روحا ونورا وحياة به تحيا القلوب والأبدان، بل به تسلم الأنفس لربها وبارئها وتحقق ما خلقت من أجله وهو العبادة، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فسبحان من هذا كلامه، وسبحان من جعل هذا الكلام روحا ونورا وهدى وحياة وإبانة لخلقه إليه. موضوعنا الذي نتحدث عنه في هذه الليلة هو إعجاز القرآن الكريم، وكم كنت أتمنى يكون معنا وقت أطول حتى نأخذ رسالة أو متنا صغيرا في إعجاز القرآن الكريم ونشرحه ونتبين بعض ما كتبه علماؤنا الأقدمون وأسلافنا الأخيار في هذا الباب، لكن ما دام الوقت محدودا والدقائق معدودة علي وعليكم، فلعلنا نأخذ إلمامة سريعة تطوافا عاجلا حول مسائل إعجاز القرآن الكريم، ولعلنا نبدأ بادئ ذي بدء بمسألة التعريف أو ما يسمى بالمبادئ العشرة. فأول المبادئ العشرة هو التعريف، وتعريف إعجاز القرآن الكريم له تعريفات كثيرة عند العلماء رحمهم الله تعالى، ولكل مشربه والجهة التي هو ينظر إليها، والذي يهمنا هو التعريف الذي نستطيع من خلاله تحديد هذا العلم عن بقية العلوم. فنقول: وبالله عز وجل نستعين، هو إثبات القرآن عجز الخلق عن الإتيان بما تحداهم به. نقول: هو إثبات القرآن عجز الخلق عن الإتيان بما تحداهم به. وأما موضوعه فهو القرآن الكريم، وأما ثمرته فهو إظهار أن القرآن حق وأن الرسول الذي جاءهم به رسول صدق صلى الله عليه وسلم فيلزمهم اتباعه. ثمرته إظهار أن القرآن حق وأن الرسول الذي جاء به رسول صدق صلى الله عليه وسلم فيلزمهم اتباعه. الرابعة فضله شرف العلم بشرف متعلقه وهو القرآن الكريم، وهذا ظاهر. نسبته هي للعلوم الشرعية العقيدة والتفسير وعلوم القرآن واللغة العربية عموما والبلاغة خصوصا. نسبته للعلوم الشرعية من جهة العقيدة والتفسير وعلوم القرآن واللغة العربية عموما والبلاغة على وجه الخصوص. فإذا نقول نسبته ينسب إلى علمين، العلم الشرعي والعلم اللغوي. فأما العلم الشرعي فأول ما يدخل في مسألة الإعجاز هما العقيدة والتفسير، ثم تأتي بعد ذلك علوم القرآن بحكم أنه هو واحد من العلوم التي تخدم القرآن الكريم بشكل عام. وأما اللغة العربية فاللغة العربية بعمومها ولكن البلاغة بخصوصها، ولعل هذا يتبين لنا إن شاء الله من خلال ما سيأتي. واضعه أول من ألف فيه هو الجاحظ عمرو بن بحر الجاحظ المتوفى سنة 55 و200 للهجرة فيما نعلم فيما وصل إلينا. أول من ألف فيه كتاب مستقل هو الجاحظ عمرو بن بحر المتوفى سنة 55 و200 للهجرة، واسم كتابه نظم القرآن. ثم الواسطي محمد بن يزيد المتوفى سنة 37 للهجرة وله كتاب اسمه إعجاز القرآن. ثم أبو عيسى الرماني المتوفى 84 و300 للهجرة واسم كتابه إعجاز القرآن الكريم. ثم الخطابي أبو سليمان محمد الخطابي أو حمد بن سليمان الخطابي المتوفى سنة 88 و300 للهجرة، رسالته اسمها القول في بيان إعجاز القرآن. ثم الباقلاني محمد بن الطيب المتوفى سنة 340 للهجرة واسم كتابه إعجاز القرآن. أعيد عليكم بسرعة، واضعه أول من ألف فيه هو الجاحظ المتوفى 255 للهجرة واسم كتابه نظم القرآن. ثم الواسطي المتوفى سنة 307 واسم كتابه إعجاز القرآن. ثم أبو عيسى الرماني المتوفى سنة 84 و300 واسم كتابه إعجاز القرآن. ثم الخطابي حمد بن سليمان البستي المتوفى سنة 88 و300 للهجرة واسم رسالته القول في بيان إعجاز القرآن. ثم الباقلاني محمد بن الطيب المتوفى سنة 340 للهجرة واسم كتابه إعجاز القرآن. السابعة من مبادئ هذا العلم اسمه إعجاز القرآن الكريم. الثامنة استمداده الكتاب والسنة واللغة العربية والدلالات العقلية. استمداده الكتاب يعني القرآن والسنة واللغة العربية والدلالات العقلية. حكمه فرض كفاية، فرض كفاية. مسائله كثيرة وأشهرها وجه الإعجاز والرد على من قال بالصرفة والقدر المعجز من القرآن، وسنأخذها إن شاء الله على التوالي. هذه المبادئ واضحة عندكم الآن مشايخ؟ واضحة؟ طيب نعم. مسائله سنأتي إليها كثيرة وأشهرها ثلاثة: وجه الإعجاز، الرد على من قال بالصرفة، والقدر المعجز من القرآن. هذه أشهر مسائل الإعجاز، نادرا أن تجد أحد يتكلم في الإعجاز ولا يذكر هذه المسائل. ندخل بعد ذلك، نخرج من المبادئ وندخل في المسائل. سأحاول أني أتعرض لخمس مسائل إن شاء الله تعالى في هذه العجالة السريعة. المسألة الأولى في تعريفه وثمرته وأشهر مسائله اللي ذكرناها لكم موجزة قبل قليل نفصلها. المسألة الثانية المراحل التي مر بها التأليف فيه، وهذه مهمة ويعني تبين لنا كيف بدأت هذه شجرة هذا العلم. والثالثة التحدي في القرآن الكريم، والرابعة وجوه الإعجاز. وإن بقي معنا في الوقت متسع أعطيناكم ملخصا لرأي شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مسائل إعجاز القرآن الكريم. فنبدأ وبالله عز وجل نستعين. الأولى في مسألة تعريفه، معروف يا مشايخ أن العجز في اللغة يقال عجز الشيء يعجز عجزا فهو عاجز أي ضعيف، ويقال أعجزني فلان إذا عجزت عن طلبه وإدراكه. والكلام في مسألة العجز وهو مؤخرة الشيء، أو العجز وهو مؤخرة الشيء وغير ذلك، كلام طويل في مادة عجز عجزة، لكن كلها تدور فيما يعنينا نحن أن الإعجاز يعني الفوت والسبق. الذي يعنينا منها فيما يخص مسألة الإعجاز أن الإعجاز معناه في اللغة هو الفوت والسبق، هو الفوت والسبق. فالمعجزة في اللغة مأخوذة من العجز الذي هو نقيض القدرة. والمعجز في الحقيقة هو فاعل العجز في غيره، وهو الله سبحانه وتعالى، كما أنه هو المقدر لأنه فاعل القدرة في غيره. وزيادة الهاء فيه ثقيل، معجزة للمبالغة في الخبر عن عجز المرسل إليهم عن المعارضة، كما يقال فهامة وعلامة، فقيل معجزة فزيدت الهاء أو التاء فيه للمبالغة في عجز المرسل إليهم عن المعارضة. وإنما قيل لآيات الرسل عليهم الصلاة والسلام معجزات لظهور عجز المرسل إليهم عن معارضتها بمثلها، عن معارضتها بمثلها، كما سيأتي معنا إن شاء الله في مسألة التحدي. والقرآن كما تعرفونه هو كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به حقيقة وألقاه إلى جبريل فنزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو التعريف المختار عند المتأخرين. ولو قلنا أن القرآن هو كلام الله لكفى، لكن لما كثر الشغب من المبتدعة على مسألة كيف يكون كلام الله احتجنا أن نزيد هذه الأوصاف، ولا إشكال في هذا. أما الإعجاز في الاصطلاح فذكروا فيه كلاما كثيرا، لكن أنا أذكر لكم ثلاث تعريفات حتى بس تتصوروا. يقول الجرجاني صاحب التعريفات: الإعجاز في الكلام هو أن يؤدى الكلام أو المعنى بطريق أبلغ من جميع ما عداه من الطرق. فإذا كأنه حصر الإعجاز في ماذا؟ في البلاغة، وأن يؤدى المعنى بطريق هو أبلغ مما عداه من الطرق. فإذا نلاحظ أن الجرجاني الآن نحى منحى البلاغة فقط. أبو البقاء الكفوي صاحب الكليات يقول: إعجاز القرآن هو ارتقاؤه في البلاغة إلى أن يخرج عن طوق البشر ويعجزهم معارضته. أيضا نفس القضية، نلاحظ أنه ينحى منحى بلاغي. ولو قلنا إن القرآن هو إثبات القرآن عجز الخلق عن الاتيان بما تحداهم به، فإن هذا أبلغ وأقوى، لأنه يشمل الإعجاز في البلاغة ويشمل الإعجاز في المعنى أيضا، ويشمل الإعجاز في المعنى. وإعجاز القرآن في ألفاظه لا شك أنه عجيب وعظيم، ونحن نعرف اللغة العربية ونفهمها، ونعرف القرآن ونعرف أنه أبلغ من كل ما قيل في اللغة العربية، ولكن إعجازه في معناه أعظم من إعجازه في لغته. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وعجز غير العربي عن الإتيان بمثل معانيه أعظم من عجز العربي عن الإتيان بمثل ألفاظه. فإذا لا بد أن نراعي أمرين، وهو أن الإعجاز يقع في اللفظ وأيضا يقع في المعنى. فأما في اللفظ فإنه قد أعجز العرب الذين يتكلمون بهذه اللغة ويتفاصحون بها، بل هي لسانهم وميدانهم الذي يتبارون فيه، ومع ذلك جاءهم بما يفهمون ويدركون ولكنهم لا يستطيعون. هذا جانب لغوي واضح. أما المعنى فقد جاءهم بشيء أبلغ مما تعرفه العرب والروم والفرس والحبش والقبط وغيرها، فجاءهم بشيء أيضا يعرفونه ويدركونه ولكنهم لا يستطيعونه. ولكنهم لا يستطيعونه. فإعجازه في معناه مثل إعجازه في لفظه، بل أبلغ وأشد، بل أبلغ وأشد. إذن نقول إن إعجاز القرآن هو إثبات القرآن عجز الخلق عن الإتيان بما تحداهم به، فيشمل الأمرين، جهة اللفظ وجهة المعنى والدلالة. ما هو المقصود من الإعجاز؟ هذه مسألة مهمة يا إخوان. بعض العلوم تدرس لذاتها، يعني مثلا ما أقول لكم التفسير فتقولون لكي نفهم كلام الله، إذن تدرسون الإعجاز لذاته. العقيدة تقولون حتى نعبد الله عز وجل على بينة، إذن تدرس لذاتها. الفقه تقول حتى أعبد ربي على يقين، أليس كذلك، وعلى فهم وعلم، فإذن يدرس لذاته. إعجاز القرآن هل يدرس لذاته؟ هذا هو المقصود من الإعجاز، ليس ذاته، بل المقصود لازمه، بل المقصود لازمه. لذلك قلنا أنه فرض كفاية، قلنا أنه فرض كفاية، بس حتى يعني نربط هذا بما ذكرناه لكم في الحكم. لماذا؟ لأن المقصود منه هو إظهار أن هذا الكتاب حق، وأن الرسول الذي جاء به رسول صدق، فيلزمهم اتباعه. وهذا هو الشأن في سائر المعجزات، وهذا هو الشأن في سائر المعجزات. قد يقول لي قائل منكم أنه والله نعم أنا أدرس إعجاز القرآن مثلا حتى أتفهم القرآن أكثر، هذا بالنسبة لنا يعتبر فائدة إضافية. أما الأصل لما نأتي الآن للتحدي سنعرف أن المقصود به هو إثبات أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق فيما جاءهم به عن الله، وأن هذا الكلام ليس من كلام محمد ولا من كلام غيره من البشر، بل هو كلام الله عز وجل الذي أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم كما أرسل المرسلين من قبله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، يقول ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فأظن الصورة واضحة. إذن المقصود من الإعجاز ومن التحدي ليس ذاته، وإنما المقصود هو لازمه. قد يحصل لنا منه فوائد، نعم بلا شك، تعلق قلب المسلم كما سنأخذ الآن في الأهداف إن شاء الله، تعلق قلب المسلم بالقرآن لا شك أن هذا هدف، لكن نقول هذا عند إيش؟ عند من عنده ضعف. أما من إيمانه كأبي بكر رضي الله عنه وكابن مسعود وغيرهم الذين أسلموا قبل أن تنزل آيات التحدي، فهؤلاء ليسوا بحاجة إلى أن يعرفوا الإعجاز حتى يؤمنوا به، واضح؟ لكن من كان عنده منا ضعف فلا شك أن هذا يزيده ويحرك قلبه نحو هذا الكتاب الكريم. إذن ننتهي من التعريف وندخل مباشرة في مسألة الثمرة. ما هي ثمرة دراسة إعجاز القرآن؟ نقول أولا تقرير الكشف عن إعجاز القرآن الكريم وأنه قد تحقق، يعني أن إعجاز القرآن قد تحقق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا زال يتحقق عبر العصور والأزمان إلى يوم القيامة، وهذا أمر مفروغ منه وهو واقع موقع اليقين عند كل مسلم، عند كل مسلم على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم. ومن شد فلا تعتبر مخالفته، ومن شد في هذا الباب فلا تعتبر مخالفته، وهذا إجماع من المسلمين إلى أوائل المئة الثالثة، محل إجماع، ما في أحد ينازع فيه في أن القرآن معجز وأن إعجازه واقع ويقع. جاء بعد ذلك من الطوائف من بدأ يجادل في هذا. الفائدة الثانية والثمرة الثانية إقامة صلة وثيقة بين قلب المسلم وبين كتاب ربه سبحانه وتعالى الذي يؤمن به ويؤمن بأنه كلام الله عز وجل حقيقة المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا بد فيه حقيقة من إحساس صادق بما تحمل آياته وكلماته من معاني الحق والخير ومن أسرار قدرة الله عز وجل تعالى وحكمته وعلمه. وهذا لا شك أنه يتكشف به من آيات القرآن الكريم في دلالاتها اللغوية والعقلية العلمية الصحيحة. الفائدة الثالثة من شأن إدراك إعجاز القرآن ومعرفة إعجازه في كلماته ومدلولاته أن يقيم حياة متجددة عند الذين يحسنون تدبر القرآن الكريم، ويدركون أسرار الإعجاز القرآني بشتى أنواعه اللغوية والمعنوية، اللغوية والمعنوية. وهذا لا شك أنه حقيقة باب مهم ونغفل نحن عنه، وما قست قلوبنا عن كلام ربنا سبحانه وتعالى إلا لضعف فيها وإغلاق وشهوات وشبهات تخطفتها ذات اليمين وذات الشمال. الرابعة إدراك أن المعجزة لم تكن موقوتة بوقت الدعوة فقط، وإنما هي قائمة ما دامت الحياة وما عاشت الأجيال، فالتحدي والإعجاز قائمان في كل زمان ومكان. وإذا تقرر هذا كان لزاما على كل مسلم أن يقف بين يدي القرآن وقوف من دعاه داعي الحق ليشهد معجزات الله عز وجل تتنزل عليه من كلماته وآياته، فيعيش مع القرآن مثل ما عاش معه الجيل الأول، جيل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. الفائدة الخامسة إدراك صدق النبي صلى الله عليه وسلم وإلزام المعاند بذلك، كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجواب الصحيح، حيث ألزم النصارى إثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم بطريق إثبات إعجاز القرآن الكريم، كما فعل أيضا القرطبي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. فعامة العلماء إذا جادلوا المشركين أو النصارى فإنهم يجادلونهم بمسائل من مسائل الإعجاز ليقروا ويصدقوا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، لا يقول هذا الكلام من تلقاء نفسه ولا ينبغي له، كما قال الله عز وجل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. واعتبر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هذه الآية أيضا من آيات التحدي. السادسة قالوا يلزم من ذلك أيضا صحة هذا الدين وثبوت كونه من عند الله عز وجل، وهذا واضح لمن تأمل في هذا الكتاب الكريم. حصول هداية الخلق وقيام الحجة على الجميع والمعذرة إلى الله، ولهذا جعل الله عز وجل هذا الكتاب حجة الناس إلى يوم القيامة، كما قال سبحانه وتعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط لصراط ماذا مشى إلى صراط العزيز الحميد، كما قال سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. فجعل مجرد سماع القرآن كافيا في إقامة الحجة عليه. أشهر مسائل إعجاز القرآن كما ذكرت لكم هي ثلاث. الأولى وجه الإعجاز، وهذه يعني لما يناقشها العلماء رحمه الله تعالى سواء من ذكرناهم يعني الباقلاني ومن قبله أو من جاء بعدهم وسنعرض لبعضهم إلى يومنا هذا، ماذا يريدون بها؟ يريدون بها بأي شيء صار القرآن معجز، هل هو بلفظه أم بمعناه أم بأمور أخرى غير اللفظ غير المعنى. يعني مثلا لما يأتي شخص ويقول إنه معجز لأن الرجل الذي جاء به رجل أمي وهو النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب ولم يخالط أحدا ممن يقرأ ويكتب وحياته واضحة لقريش وضوح الشمس لا يشكون فيها ولم يغب صلى الله عليه وسلم عنهم يوما حتى تعبده في غار حراء أمامهم فيعرفونه ويعرفون من يصعد إليه ومن ينزل إليهم إلى غير ذلك، ومع ذلك يأتيهم بهذا الكلام الذي يخالف عادتهم ويخالف طبيعتهم وهم أهل اللسان والفصاحة. فكونه يأتي به رجل أمي هذا وجه معجز، فهمتم؟ إذن هذا الآن أمر من القرآن ولا أمر خارج عن القرآن؟ هو بمجمله من القرآن لكن بجملة القرآن، واضح؟ فإذا هذا مثال بس حتى تتضح لكم بالصورة. يأتي إنسان ويقول والله لا فصاحته، يأتي ابن عطية ويقول لا استمرار الفصاحة فيه، الفصاحة بسيطة لكن الشاعر لا يستطيع أن تستمر الفصاحة فيه في كل أبياته، والخطيب لا يستطيع أن يستمر في كل خطبته مستمرة الفصاحة فيه بل في كل خطبه. وهذا القرآن نجد أن الفصاحة فيه من أوله إلى آخره ينزل في 23 سنة، ومع ذلك هذه الفصاحة فيه على نسق واحد. فهو يرى الآن أنه مو بس الفصاحة، يعني لاحظوا أن البلاغة ومن ضمنها الفصاحة، ومن ضمن الفصاحة الاستمرار، بعضهم يقول لا التناسب في الفصاحة، كونه يأتي بأشياء مختلفة، مرة وعد ومرة وعيد ومرة يرغبهم ومرة يراهبهم ومرة يقص عليهم ومرة يعطيهم أحكام ومرة، ثم يأتي بعد ذلك إيش؟ مستمر في هذه الفصاحة، متناسب فيها، هذا هو وجه الإعجاز فيه. فلاحظتم يعني قد ينظر أحدهم إلى مسألة دقيقة وقد ينظر أحدهم إلى عموم، واضح؟ هذا ما أحببنا أن نشير إليه في هذه العجالة. سامحونا على الإعجاز، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ممكن هذه المذكرة أنا أتركها عند الإخوة تستفيدون منها من شاء. جزاكم الله خير، شكر الله لكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا